بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي المجلس 16، وهو في وجوب الزكاة والأصناف التي تجب فيها الزكاة، وأن الزكاة تجب في 4 أشياء: في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وأيضا في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وأيضا في الذهب والفضة وما يقوم مقامها من النقود، والرابع في عروض التجارات. ثم ذكر مجلسا بعده في ذكر أهل الزكاة ومن هم أهلها المستحقون لها، فقال رحمه الله: المجلس 17 في أهل الزكاة. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع، فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم رحيم، فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع. أحمده على جميل أفعاله وأشكره على واسع إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم ما شرع وأبدع ما صنع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله، والكفر قد علا وارتفع وصال واجتمع، فأهبطه من عليائه وقمع، وفرق من شره ما اجتمع، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع، وعلى عمر الذي أعز به الذي عز به الإسلام وامتنع، وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع، وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع، وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مصل وركع وسلم تسليما. قال رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبيّن أن صرفها فيهم فريضة لازمة،
فريضة من الله صرفها في هذه الثمانية الأصناف،
وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها، لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكموا في وضع الشيء في موضعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
إذن هذه قرائن ذكرها المؤلف رحمه الله في الآية تفيد أنه يجب صرفها في هذه المصارف ولا يجوز تحويلها عنها. أولا أن الله تعالى قال في الآية فريضة من الله، أي جعل الزكاة لهذه الأصناف الثانية هذا فريضة من الله تعالى، ليس الإنسان فيه بالاختيار، بل هذا شيء مفروض عليه وملزم به. القرينة الثانية من قوله والله عليم حكيم، أي أن هذه القسمة في هذه الثمانية الأصناف وهذا التعيين لهم لم يكن عبثا ولم يكن بدون فائدة وبدون حكمة، بل هو صادر عن علم الله وحكمته، فلعلمه سبحانه وحكمته أمر أن تكون الزكاة في هذه المصارف الثمانية، فلا يجوز إذن أن تصرف في غيرها، لأن هذا التعيين صادر من عليم حكيم، هو يعلم مصالح خلقه وهو حكيم، يضع الأشياء مواضعها. قال رحمه الله الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية، غلة ما تخرجه الأرض من الثمار، ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفاية، فليس عندهم نقود حاضرة، ليس عندهم رواتب ثابتة تجري عليهم، ليس عندهم صناعات وأعمال يقومون بها، ليس عندهم أرض يزرعونها ويخرج لهم منها ما يستغنون به، وليس لهم نفقة من غيرهم أو قيام عليهم بذلك من غيرهم، فهم في حاجة إلى مواساة. فهؤلاء الصنف الأول والثاني الذين تصرف إليهم الزكاة، الفقراء والمساكين. والفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين قد يكون واجدا لشيء لا يكفيه. قال العلماء رحمهم الله فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة. هذا هو الأصل، أن الإمام إذا جمع الزكاة في بيت المال يعطي هؤلاء الفقراء ما يكفيهم لسنة، حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفيه لزواجه. هذا من مصارف الزكاة، إذا وجد فقير يحتاج إلى زكاة إلى زواج يجوز إعطاؤه من الزكاة ليتزوج. وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، وهذا أيضا من مصارفه، إذا وجد طالب علم يحتاج إلى كتب أو يحتاج إلى إعانة وأعطاه من الزكاة يجزئه ذلك. ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم، لأنه ذو حاجة، كما هو حال كثير من الناس اليوم، تجد له راتبا لا يكفيه، بل لا يقوم حتى بنصف حاجته، فهو لا يزال من المساكين الذين يصح صرف الزكاة إليهم، فكان راتبه يسيرا لا يكفيه هو وعائلته. وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها. المكفي الذي عنده ما يكفيه فلا يجوز ولا يجزئ أن يعطى من الزكاة ولو سأل ذلك وتعرض له، كما هو حال بعض الناس، حال بعض الناس يكون مستغنيا ومع ذلك يسأل من الزكاة. بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم. ليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم، يعاقب بهذه العقوبة، يلقى الله تعالى وجهه ليس فيه إلا العظام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد. إذن هذا ينبه أن الغني إذا جاء يسأل الزكاة الذي له كفاية ينصح ويبين له أن هذا الشيء لا يحل له، ويبين له أيضا أن هذه المسألة محرمة، بل هي من كبائر الذنوب أن يسأل وهو مستغني. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنه، وعليه علامة الغنى عنها، أي عليه علامات أنه مستغني عنها، وهو مجهول الحال، جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، أي قويين يقدران على العمل والتكسب، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. إذن هذا الصنف الأول والثاني، وهم الفقراء والمساكين، وهذه مسائل مما يتعلق بذلك، وهؤلاء هم أكثر من يحتاجون للزكاة، الفقراء والمساكين. قال: الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها. إذن فالعاملون عليهم موظفون مع الإمام، مع الدولة، يبعثهم الإمام لجمع الزكاة من أهلها ثم يحفظونها ثم يوزعونها ويوصلونها إلى أهلها، فهؤلاء عاملون على الزكاة، يجوز أن يعطوا نصيبا منها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء، لأن أعطاؤهم منها ليس لفقرهم بل لعملهم الذي قاموا به، فيعطون منها. وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها. وهذا تنبيه جيد، فإن بعض الناس الآن من أصحاب الأموال من الأغنياء يوكل شخصا يوزع زكاته ثم يعطيه نصيبا منها، يقول لأنه من العاملين عليها، وهذا ليس بصحيح، فليس هو من العاملين عليها. العاملون عليها معنى موظفون في الدولة، وظيفتهم هي جمع الزكاة وتفريقها. وأما الذي يوكله الغني أو يوكله التاجر لتوزيع زكاته فهذا متعاون معه وليس من العاملين عليها، فلا يستحق من الزكاة شيئا إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا، يعطى لفقره ومسكنته لا لأجل عمله الذي قام به. قال: لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، يؤجرون على ذلك. لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال يعطي ما أمر كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. يعني كأنما تصدق، كأنه متصدق بالمال الذي يوكل فيحفظه ويكون أمينا عليه ويوصله إلى أهله بهذه الشروط المذكورة في الحديث، يوصله كاملا، يوصله موفرا، تكون نفسه به طيبة لا يكون متعلقا به، هذا هو أحد المتصدقين في الأجر والثواب. قال: وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة. إذن إذا تبرعوا وفعلوا ذلك ابتغاء الأجر فلهم الأجر، وإن لم يفعلوا ذلك تبرعا أرادوا أجرة فيعطيهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء الإيمان، وناس آمنوا ولا يزالون حديثي عهد بإيمان، إيمانهم ضعيف، يراد تأليفهم وتثبيتهم على الإيمان، يعطون منها. أو من يخشى شرهم، ولو كانوا من الكفار يخشى شرهم وضررهم على المسلمين يعطيهم لدفع ضررهم، هذا جائز أيضا، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم. فإذا المؤلف قلوبهم الذي يراد تأليف قلبه، تأليف قلبه أي يجعل قلبه مائلا إلى الإيمان وأهله، أو يؤلف قلبه بأن يدفع شره عن الناس عن المؤمنين. وبعض الناس بل كثير من الناس، وقد سأل عن هذا كثير من الناس، يعتقد أن معنى المؤلف قلوبهم مأخوذ من الإلف، أي الذي قد ألفت يعودته أن تعطيه كل سنة، قد ألف منك العطاء أي اعتاد ذلك منك، وهذا من الخطأ. فبعض الناس تجده يعطي زكاة لأناس أغنياء، وإذا سئل عن ذلك يقول هذا
كنت أعطيه وهو فقير، ثم استغنى ولا أزال أعطيه لأنه قد ألف مني العطاء، قد اعتاد أن أعطيه. والله قال والمؤلف قلوبهم، وهذا فهم خاطئ للآية. فالمؤلف ليس المراد الذي قد ألف منك العطاء واعتاد منك أن تعطيه كل سنة، ولكن المؤلف قلوبهم أي الذي يراد تأليفه، أي جعل قلبه مائلا إلى الإيمان ثابتا عليه، فهذا الذي يعطى من الزكاة. أما إنسان استغنى حتى ولو كان قد تعود منك العطاء من الزكاة، فإذا استغنى فلا يجوز أن تدفعها إليه. قال الصنف الخامس الرقاب، قولوا في الرقاب من أصناف الزكاة، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم. هذا داخل في قوله وفي الرقاب. المكاتب، المكاتب هو عبد يطلب من سيده أن يكاتب على أن يؤدي إليه مبلغ من المال، إذا دفعه صار حرا، يجوز أن يعان من الزكاة في أداء ذلك المبلغ الذي عليه، ويجوز أن يشترى عبد فيعتق ولو لم يكن مكاتبا، يشتري عبدا خالصا يعتقه، وأن يفك بها مسلم من الأسر، أسير المسلمين الذي بأيدي الكفار يجوز أن يخلص منهم من مال الزكاة يدفع له إذا طلبوا مالا مقابل فكاكه، لأن هذا داخل في عموم الرقاب. الصنف السادس الغارمون الذين يتحملون غرامة، وهم نوعان، ومعنى الغارمون أي الذين عليهم ديون، الذين غرموا أن يتحملوا ديونا، فهم من أصناف الزكاة، وهم صنفان كما سينبش كما سيذكر المؤلف. قال وهم نوعان، الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. وهذا النوع الأول من الغارمين، يغرم ليس في حق الله بل في مصلحة المسلمين، حصلت خلاف بين قبيلة وقبيلة فطلب قبيلة شيء من العوض أو من المال والقبيلة الأخرى عجزت عنه أو حصل عناد بينهم، فيتحمل هذا الشخص حمالة يعطي هذه القبيلة التي طلبت لإطفاء الفتنة، لإطفاء الشر بين المسلمين، فهذا يجوز أن يدفع له من الزكاة تلك الحمالة التي تحملها. وعن قبيصة الهلالي قال تحملت حمالة، أي في صلح بين الناس، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وذكر تمام الحديث رواه مسلم. فهذا النوع الأول من الغارمين، من غرم في الإصلاح بين الناس. والثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه، استدان ديونا في حاجته لنفسه هو وعجز عن أدائها، من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب، أي يعطى صاحب الدين مباشرة يقضى عنه، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب، وهذا إذا كان
تحمل هذه الديون في شيء مباح، في طعام، في شراب، في لباس، أخذه دينا، في توفية شيء من سكنه الذي يسكنه الذي يحتاجه ونحو ذلك، في شيء مباح. أما لو تحمل ديونا في شيء حرام، تحمل ديونا في أشياء محرمة ثم عجز عنها، فهل يجوز أن يقضى من الزكاة؟ هذا على حالين: إن كان قد تاب من تلك المحرمات فيجوز أن يقضى عنه ديونه من الزكاة، وإن كان لا يزال مستمرا في تلك المحرمات مواصلا فيها فهنا لا يجوز أن يقضى عنه من الزكاة، لأن القضاء عنه من الزكاة في هذا الحال إعانة لا على الاستمرار في الحرام، إعانة لا على مواصلة هذه المحرمات، فإنه إذا غرم قد يرتدع عن المواصلة فيها، لكن إذا قضي دينه يستمر فيها. فالذي يغرم في معصية على ذلك، الآن بعض الناس يغرم في أشياء محرمة، فإن كان تاب يقضى عنه دينه من الزكاة، وإن لم يتب فلا يقضى دينه من الزكاة. قال: الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفي لجهاد من الزكاة، أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه. وهذا تقييد مهم من المؤلف رحمه الله: من يجاهد في سبيل الله يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا يقاتل لحمية ولا لعصبية. فالذي يقاتل لأجل الحمية أو لأجل الوطنية أو يقاتل لأجل استقلال أرض من الأراضي لذات الأرض لا لدين الإسلام، هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، فالله تعالى جعل الزكاة في سبيل الله. من أصناف الزكاة من يقاتل في سبيل الله، فالذي لا يقاتل في سبيل الله يقاتل لحمية، لعصبية، لوطنية، لنحو ذلك، لا يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة حين سئل: من في سبيل الله؟ من هو الذي يقاتل في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل لأجل نصرة الإسلام، هذا قصده، أن يرتفع الإسلام وأن ينتصر. فهذا يجوز أن يعطى إعانة، نفقة لا ولأهل بيته وكفاية لحاجته، يجوز أن يشترى له السلاح وما يحتاج إليهم إليه من دخائر السلاح، كذلك يجوز أن يشترى له السيارات التي يركبها، وهكذا ما يحتاجه من الخيام أو المباني في الجهاد، كله يجوز من الزكاة. قال: الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفذ أو نفد ما في يده. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده، إنسان سافر إلى بلد غير بلده، انقطع ليس عنده مال يوصله إلى بلده، وحتى لو كان في بلده غنيا لكنه انقطع وليس له شيء يوصله إلى بلده، يجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. قال: فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ
من الزكاة إذا نفدت لأنها حيلة على أخذ ما لا يستحق. قال ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين.
إذن هذا تنبيه جيد، لا تدفع لكافر إلا إذا كان من المؤلف قلوبهم، ولا تدفع لغني إلا هذه الثلاثة الأصناف، فيجوز أن تدفع عليهم وإن كانوا أغنياء عاملون عليها، الذي يقوم بجمعها وتفريقها يجوز أن يعطى منها وإن كان غنيا، لأنه لا يعطى لفقره لكن يعطى لعمله. كذلك المجاهد في سبيل الله وإن كان غنيا يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل الجهاد، أي ما تقوم به مصلحة الجهاد. وكذلك الغارم في إصلاح ذات البين يجوز أن يعطى منها وإن كان غنيا، وإن كان يستغني عنها لكن هو يعطى لا لذات نفسه بل للحمل الذي تحمله لأجل المسلمين.
قال ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها،
يعني لا يحتال بالزكاة على إسقاط واجبات كما سيمثل المؤلف.
فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته،
يأتي ضيف فيضيفه من الزكاة فهذا لا يجوز لأن الضيافة واجبة عليه، فلا تدفع الزكاة لأجل التخلص من هذا الواجب.
ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما، ولا يجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة.
قال ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما، ثم قال عندنا ولا يجوز، هل في نسخة أخرى ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة؟ هل في نسخة ويجوز؟ نعم، الذي في عنده ويجوز أصح، هذا عندنا لا زائدة. ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة كما يمثل، فيجوز أن يقضي بها دينا، فلا هذه زائدة.
قال ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقارب دينا لا يستطيع وفاءه، ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك.
وهذا قد نبهنا عليه عدة مرات، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنه إذا لم تكن النفقة واجبة عليه بمعنى أنه ليس قادرا أن ينفق عليهم فيجوز أن يعطيهم من الزكاة. فمثلا إنسان عنده قدرة على النفقة على والديه، هو في بيت وأبوه وأمه في بيت، يقدر على الإنفاق عليهم، هذا لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة لأن النفقة عليهم واجبة. فإذا دفع إليهم الزكاة تخلص من هذا الشيء الواجب، وهذا غير جائز له. لكن لو كان غير قادر على النفقة عليهم، إنسان عنده مثلا دكان بقالة تجب عليه فيها الزكاة، هذه البقالة تكفيه وأولاده فقط، لا يستطيع أن يخرج زكاة أن ينفق على والديه منها، فهذا يجوز أن يدفع إليهم زكاته لأن النفقة عليهم في هذا الحال ليست واجبة عليه لأنه غير قادر عليها. وهذا تفصيل مهم في دفع الزكاة إلى الأقارب، فالأقارب إذا كانت النفقة واجبة عليه في النفقة عليهم لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، وإذا لم تكن النفقة واجبة عليه بأن يكون غير قادر على الإنفاق عليهم فهم أولى الناس بزكاته، يجوز أن يعطيهم من الزكاة، بل هم أحق الناس بها. قال: ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه. نعم، لأن الزوجة لا يلزمها النفقة على زوجها، فيجوز أن تدفع زكاة مالها إليه. إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير، يجوز أن تدفع زكاتها إليه، وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود زوجها أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. في إسناد امرأة مجهولة، الرباب بن صليح، ولكن هو حسن بشواهده. وذو الرحم هم القرابة، قربوا أم بعدوا. قال: ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه من الزكاة. هذا أيضا تنبيه مهم، بعض الناس يكون له على الفقراء ديون، وبعضه يكون قد يأس منها، أو هم معسرون لا يقدرون على القضاء، فيقول: يا فلان، أنا سامحتك أو أبرأتك بالدين الذي عندك وأحسبه من الزكاة، وأحسبه من الزكاة. فهذا لا يجوز له، لأن هذا احتيال، هذا صيانة لماله وعدم مراعاه لحق الله تعالى الذي يخرجه. قال: ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة، لأن الزكاة أخذ وعطاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فقال الله خذ، أي أن شيء يؤخذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير، كونه يسقط دينا عليه، ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه، فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد. قال: وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها، دفعها لإنسان يظن أنه فقير، أنه من أهل الزكاة، فتبين بخلافه، أي بعد أن اجتهد وبذل وسعه، فإنها تجزئه، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لأتصدقن، فذكر الحديث وفيه، فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: الحمد لله على غني. فأتي فقيل له: أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. وفي رواية لمسلم: أما صدقتك فقد تقبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: كان أبي يخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت،
فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. إخواني، إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه، فاجتهدوا رحمكم الله فيها، واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبهذا تم هذا المجلس، وهو في أصناف أهل الزكاة، وفيه تنبيهات مهمة في الذين تصرف إليهم الزكاة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.